أيها الإخوة، هذا هو الشريط السادس من التعليق على كتاب اللباس.
والمريض مطلق، فهل يشمل كل مرض أو المرض الذي جرت العادة أن صاحبه يعاد؟ الثاني، ليس كل مرض. وأيضا أمرنا باتباع الجنائز، اتباع الجنائز فرض كفاية، لا بد أن يتبع، أن تتبع الجنازة بما يحصل به الكفاية. فإذا قدر أن الجنازة حملها أربعة لكن المقبرة بعيدة والأربعة لا يستطيعون أن يقوموا بحملها إلى المقبرة، وجب أن يكون خامس وسادس وسابع وثامن حسب الحاجة. وكذلك لو قدر الطفل الصغير يحمل باليد ليس معه إلا أبوه، فيجب أن يتبع، لأنه هو إذا وصل إلى المقبرة يحتاج إلى لبن، يحتاج إلى ماء، فكيف يعمل؟ ربما لو وضع الطفل عند القبر تأتي الكلاب وتأكله، وإذا ذهب يأتي بالماء واللبن شق عليه ذلك. المهم اتباع الجنائز فرض كفاية. طيب، تشميت العاطس هذا مطلق لكنه مقيد بحديث آخر، وهو إذا حمد الله، فإن لم يحمد الله فلا يشمت. وهل هو فرض كفاية أو فرض عين؟ فيه خلاف بين العلماء، فمنهم من يرى أنه فرض كفاية وهو رأي الجمهور، ومنهم من يرى أنه فرض عين لقول النبي عليه الصلاة والسلام: كان حقا على كل من سمعه أن يقول يرحمك الله. كم هذه؟ هذه ثلاث، ويقول أمرنا بسبع، وهذا نعم الصحيح أنه فرض عين، هذا الأقرب. وهذا من باب الاقتصار، يعني أن بعض الرواة أحيانا يقتصر على بعض الحديث حسب ما تقتضيه الحال أحيانا، أو نسيانا أحيانا أخرى. ونهانا عن لبس الحرير، الصناعي أو الطبيعي؟ الطبيعي. والديباج وهو ما فيه شيء من الحرير غالب على غيره، والقصي كذلك، والاستبرق كذلك، كل هذه أنواع من الحرير. والمياثر الحمر هي التي يركب عليها أو يجلس عليها، ولكن سبق لنا أنه هل المراد اللون أو نعم اللون للتشبه بالكفار أو الترفه؟ وش عندك؟ لا المياثر.
قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع، أي بسبع خصال، فتمييز العدد المحذوف: عيادة المريض، الأصل في عيادة، الأصل في عيادة عوادة، لأنه من عاده يعوده، وقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها. والمرض يكون في الجسم والقلب كالجهل والجبن والبخل والنفاق وغيرها من الرذائل، وإطلاق المرض على ذلك مجاز. والمراد هنا الأول وهو الحقيقي، واتباع الجنائز ابتعاد
من كما قال المراد المرض الجسمي، لكن المرض القلبي يجب أن ينصح الإنسان. الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين، سواء هذا احتاج إلى عيادة أو لم يحتاج. نعم.
واتباع الجنائز ابتعال من اتبع يتبع، ويكون تارة بالجسم وتارة بالارتسام والإتمار، ومن المحتمل
وتارة
بالارتسام والإتمار.
نعم.
ومن المحتمل لهما قوله تعالى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، أي أتبعك بجسمي أو ألتزم ما تفعله وأقتفي فيه أثرك. والذي هنا يحتملهما أيضا، وعلى هذا ينبغي الخلاف في أن الأفضل المشي خلفها أو أمامها، لأنه إن كان أمامها فهو تابع له معنى. وتشميت العاطس بالشين المعجمة وتهمل، وهو أن يقول
للعاطس. الثاني ممتنع هنا، سبحان الله العظيم، الثاني هذا ممتنع ولا أن الاتباع هو الارتسام؟ الميت هل يأمر حتى يتبع؟ وأما مسألة أنه يكون أمامها أو خلفها فهو تابع حتى لو كان أمامه، وتابع لها لولاها ما خرج. لكن بعض العلماء رحمهم الله إذا كانت الكلمة تحتمل معنيين جاء بها وإن كانت في معنى لا يحتمل. فاتبعوني يحبكم الله، لا شك أن المراد الابتسام، يعني افعلوا ما أفعل وما أقول وما أمركم به. طيب بعده،
وتسمية العاطس بالشين المعجمة وتهمل، وهو أن يقال العاطس يرحمك الله، وقيل التشميت مأخوذ من شماتة العدو وهو فرحه بما يسوق. فإما أن يكون المراد هنا الدعاء له بأن لا يكون في حالة يشمت به فيها، وإما أن يكون أن
يشمت به فيها،
وإما أن يكون أنك إذا دعوت له بالرحمة فقد أدخلت على الشيطان ما يصدقك، ويسر العاطس بذلك فيكون شماتة بالشيطان، وقيل غير ذلك. والأربع الباقية من السب إجابة الداعي وإفشاء السلام ونصر المظلوم وإبرار القسم، والأمر المذكور المراد به المطلق بالإيجاب والند، لأن بعضها إيجاب وبعضها ند، وليس ذلك.
لو قال المشترك كان أحسن، لو قال المراد بالأمر الأمر المشترك بين الإجاب والند كان أحسن من قوله المطلق. نعم.
وليس ذلك من استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه، لأن ذلك إنما هو في صيغة أفعل، أما
في صيغة افعل
أما لفظ الأمر فيطلق عليهما حقيقة على المرجح، لأنه حقيقة
على إيش؟
على المرجح.
مرجح.
فيطلق عليهما حقيقة على المرجح، لأنه حقيقة في القول المخصوص، فاتباع الجنائز فرض كفاية، وكذا إجابة الداعي لوليمة النكاح. ونهانا صلى الله عليه وسلم وزاد أبو ذر عن سب، عن لبس الحرير والديباج، مارق من ثياب الحرير، وعطفه على الحرير يفيد النهي عنه بخصوصه، لأنه صار دينسا مستقلا بنفسه. وعن القسي بفتح القاف وتشكيل السين المهملة،
بس القسي القسي كم هي؟ لا أقول القس بفتح.
وعن القسي بفتح القاف وتشديد السين المهملة مكسورة والتحتية، والأصل القزي بالزاي بدل السين فأضيت سينا، والصواب تفسيرها بما في مسلم عن علي أنها ثياب مصدغة يؤتى بها من مصر والشام فيها شية، وفي البخاري حرير أمثال الأسود، وفي أبي داود من الشام أو مصر مصدغة فيها أمثال الأسود، والاستبرق والمياثر الحمى، ولأبي ذر والمياثر الحمى. وهذه المنهيات كلها للتحريم بخلاف الأوامر، فإنها على ما سبق، والتقييد بالحمر لا اعتبار بمفهومه إذا كانت من الحرير والإثنان المكملان للسبع خواتم الذهب وألوان الفضة. وهذا الحديث مر مختصرا في باب لبس القس ومطولا في الجنائز.
حسنت. نعم. اي إجابة الدعوة، أما في العرس أول مرة فهي واجبة، يعني أول مرة. بعض الناس يحط وليمة للعرس 3 أيام مثلا أو 4 أيام أو 5، فإجابتها أول يوم واجبة. في غير العرس مختلف فيها، والصحيح الوجوب وهو مذهب أهل الظاهر، لكن إذا تعذرت واعتذر فلا حرج، لأن الحق له. وإلا فإذا صمم على الدعوة وجبت الإجابة، لكنه لا بد فيها من شروط التعيين، وأن يكون المسلم، وأن يكون الداعي ممن لا يجوز هجره، فإن كان ممن يجوز هجره فإن إجابته لا تجب، لأنه يجوز أن لا يسلم عليه فرعا عن إجابته. والثالث أن لا يكون طعامه حراما، فلو عرفت أن هذا الرجل الذي دعاك قال والله تفضل عندنا يروح يسرق من بطيخ الناس وغيره يجيبه يعطيك إياه، فإنه لا يجب عليه. والرابع أن لا يكون في المكان منكر، فإن كان في المكان منكر نظرنا، إن كان يمكنك إزالته وجبت الإجابة، وتجب عليك الإجابة هنا من وجهين: من حيث الدعوة ومن حيث إزالة المنكر. وإن كنت لا تستطيع إزالته حرمت عليك الإجابة، حرمت عليك الإجابة. الخامس أن لا يكون عليك ضرر، فإن كان عليك ضرر فإنه لا يلزمك الإجابة. والسادس أن لا يكون أن لا يحتاج إلى سفر، فإن احتاج إلى سفر فإن الإجابة لا تلزمك لما في ذلك من تفويت المصالح عليك والخطر والمشقة. فلو دعاك إنسان مثلا في القاهرة قال أنا أريد أن تأتي إلي أدعوك، فقلت أعذرني، قال أدعوك، قلت أعذرني، قال أدعوك وصمم، يلزمك؟ ها؟ لا يلزمك. بل حتى لو في أقرب البلاد إليك ما دامت خارج البلد. هنا إذا في الإجابة، في الإجابة ولا في التشميت؟ إيه لا بد أن يسمع، لا بد. إذا لم يسمع وش الفائدة؟ لا بد أن يقول أرحمك الله على وجه يسمع، وذاك يجب أن يرد على وجه يسمع أيضا فيقول يهديكم الله وصل بالكم، أو يقول أفر الله لنا ولكم حسب ما جاء به السنة. نعم. ما يلزم، لا يلزم، نعم. يا شيخ طيب شلون؟ يعني تنبيه قصدك. هذه مسألة فيها خلاف، هل إذا لم يحمد الله تنبهه تقول احمد الله يا أخي ترى مشروع لك، أو لا تجي أو لا تشمته أصلا؟ الصحيح أنك لا تشمته إلا إذا كان جاهلا لا يدري، فحينئذ تخبره. وأما إذا علمت أن الرجل متهاون فإنك لا تقول قل الحمد لله. ولهذا ينبغي لنا أن نعلم أولادنا الصغار هذا الأمر حتى يكون مستقرا في نفوسهم، أنه إذا قال إذا عطس يقول الحمد لله. نعم.
باب النعال السبتية.
نعم.
الشخص إذا أحد وهو يصلي عطس هل يحمد
الله؟ نعم يحمد الله.
يجوز الرد عليه؟
لا لا، ترد عليه وأنت تصلي؟
لا يعني في الرد يجوز ولا لا؟
لا ما ترد عليه وأنت تصلي، ما تقول يرحمك الله. فإن كنت لا تصلي وسمعت يحمد الله تدعو له وتقول يرحمك الله؟ نعم. يعني إنسان عطس وهو يصلي قال الحمد لله وسمعت، وأنت تقرأ، هو يصلي نافلة جنبك وعطس وقال الحمد لله وسمعت، هل تقول يرحمك الله؟ الظاهر ما تقول لا. لا إيه نعم، لأنه يخشى لو تقول يرحمك الله أن يبادر من غير شعور فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم. لكن إذا فرغ من صلاته فقل له يرحمك الله. إيه نعم. نعم.
ها؟
حتى داخل المملكة ما دام فيه السفر. ذكرت في الأخير قلت أنا حتى لو في بلد من أقرب بلاد لك. إيه نعم. نعم. نعم.
لكم
لأنه
الإنسان
إذا
كان في كل دعوة
فإن الله
تستطيع
عليه، وقلت لهم لي إنه لا يجوز إلا بالوليمة فقط، ما أذكر أنكم الآن ما أذكر. نعم. أنا ما أذكر أني قلت هذا، لكن إذا كان إذا كثرت الدعوات ما أزمك، فيها ضرر عليك.
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى:
باب النعال السبتية وغيرها. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن سعيد أبي مسلمة قال سألت أنسا أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه؟ قال نعم.
النعال السبتية تفسير عندك؟
يقول باب النعال السبتية بكسر السين المهملة وسكون الموحدة وكسر الفوقية وتشديد التحتية المدبوغة بالقرض، أي التي ثبت ما عليها من الشعر أي حلق. والنعال جمع نعل، وهو ما أوقيت به القدم، وفي النهاية هي التي تسمى الآن تاسومة.
نعم. إذن عرفنا أنها من الجلد الذي نزع شعره، وكأنهم يلبسون فيما سبق النعال وعليها جلود فيها شعر، ما أدري. طيب ها؟ والله ما نعرف تزبيرية. إيش؟ أي يمكن. على كل حال ما يهمنا، يعني نوع في الواقع نود أن نعرفه، لكن إذا لم نعرف فالأصل الحل. وفي هذا الحديث حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعليه، فهو دليل على أنه لا بأس أن يصلي الإنسان في النعلين، لكن لا بد أن تكون طاهرة، فإن كانت نجسة فإنه لا يصلي فيها. نعم.
حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سعيد المقبري عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما رأيتك تصنع أربعا لم أر أحدا من أصحابك يصنعها. قال ما هي؟ قال ما هي يا ابن جريج؟ قال رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال، ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية. فقال له عبد الله بن عمر أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين، وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها. وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته.
هذا الحديث فيه من الفوائد تتبع العالم في أفعاله والسؤال عما يخالف الإنسان به غيره، فإنه قد تكون مخالفته عن أثارة من علم. وفيه دليل على أن الترك سنة كما أن الفعل سنة، لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يستلم إلا الركنين اليمانيين، وهما الحجر الأسود والركن اليماني من الكعبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يستلم إلا الركنين اليمانيين. وفيه دليل على ما عليه الناس اليوم من الجهل من استلامهم جميع الأركان، بل حتى غير الأركان يستلمون كل شيء، يعلمون يزعمون بذلك أنهم معظمون لله عز وجل وأنهم متعبدون لله بذلك. والحقيقة أن تعظيم الله إنما هو بفعل أوامره واتباع واجتناب نواهيه والتزام شرعه. وكذلك بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم محبته وتعظيمه أن تفعل مثل ما يفعل. وفيه أيضا دليل على فضيلة ابن عمر رضي الله عنهما وحرصه على اتباع السنة. ولننظر إلى هذه الأربع. أولا يقول رأيتك لم تمس لا تمس إلا من الأركان إلا اليمانيين، وهما الحجر الأسود والركن اليماني، وسمي بذلك لأنهما من جهة اليمن. فأجابه ابن عمر بقوله: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم إلا اليمانيين، يعني وأنا أفعل ما فعل وأدع ما ترك. قال: ورأيتك تلبس النعال السبتية، يعني التي ما فيها شعر. أجابه: وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر. إذن فسرها رضي الله عنه بأن النعال السبتية هي التي ليس فيها شعر، فأنا أحب أن ألبسها. قال: ورأيتك تصبغ بالصفرة، مثل الزعفران والعصفر وما أشبهه. قال: وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها. الإهلال يقول: رأيت الناس يهلون إذا رأوا الهلال، ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية. متى؟ اليوم الثامن من ذي الحجة، وسمي بذلك لأنه اليوم الذي يروي الناس فيه الماء. يقول رضي الله عنه إجابة على ذلك: وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. فتبين بهذا أن ابن عمر خالف الناس اتباعا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا أنه ينبغي بل يجب على العالم إذا ماتت السنة بين الناس أن يحييها، لا يفعل كما يفعل الناس، وإنما يفعل ما جاءت به السنة. شوف قوله: أصبغ، تصبغ بالصفرة. ما تكلم عنها؟ إيه؟ الفتح وش يقول؟ ما يصير، لازم ما يحولنا على شيء سابق ولا لاحق.
تقدم في باب التزعفر.
ها؟
تقدم في باب التزعفر.
في باب إيش؟
التزعفر.
طيب وش يقول؟ التزعفر مر علينا أنه يجوز في الثياب دون الجسم. طيب. نعم.
الوضوء،
ها؟
ويتوضأ فيها.
هنا. يعني إذا توضأ يلبسها على طول.
لا يعني يتوضأ فيها النعال.
هنا. صح. يعني يتوضأون عليه. إذا كان ما في شعر ما يتأذى به الإنسان.
الرسول صلى الله عليه وسلم
في
صحيح مسلم قال رجل يصعد على المقابر ويحك يصعد.
إيه. هذا لأنه لا يمشي بالمقابر بها. ها؟ لا لا، على أساس أنه ما ينبغي المشي بالنعال بين المقابر. نعم. يعني تقوم، يعني ما يهل إلا إذا دفع ركب ومشى. يوم التروية يوم الثامن، والتاسع والعاشر النحر، والحادي عشر
القر،
والثاني عشر النفر الأول، والثالث عشر النفر الثاني، والثلاثة كلها تسمى أيام التشريق، وأوسط أيام التشريق الثاني عشر يسمى يوم الرؤوس. نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوباً مصبوغاً بزعفران أو ورس، وقال: من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يكن له إزار فليلبس السراويل، ومن لم يكن له نعلان فليلبس خفين.
سبق الكلام عليه.
باب يبدأ.
نعم.
قلنا إن العالم يعني مطالب العلم يعني يحاول يحيي السنة.
نعم.
طيب يعني إذا لم يكن هناك فتنة، فإن هناك ناس يقولون أن لا تحيي السنة حتى العامة لا ينفهون منك وكذا.
لا لا. مثل هذا ينبغي الإنسان أن يجعل توطئة. صحيح ربما إذا خرج عليهم من فورا بما ينكرون، لكن يجعل توطئة، تكلم أول بكلام يقول هذا مثل سنة حتى تقبل نفوسهم هذا الشيء.
يمكن
الشيخ
تقبل،
بس
هم يقولون أن بعدين ما يتقبلون من كلام، يعني يأتون بعلة.
إحنا نتكلم عن اللي يقبل منه الإنسان العالم معروف. إذا جاء واحد طالب علم ما يعرف، العامي على طول بيقول هذا دين جديد مرفوض. نعم.
شيخ
الوهاب،
شيخ لبس النعال في الصلاة أقول بس جائز أو هي سنة تعبدية؟
الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بها مخالفة لليهود، وعلى هذا فتكون سنة، تكون سنة، لكن بشرط أن لا يترتب عليها مفسدة. نعم.
توجيه في أصحاب العمر، أصحاب
العمر
كلهم يخالفون السنة.
نعم.
يهلون مع الهلال.
لا، الناس كأنهم الله أعلم تغيرت الأحوال بسبب إنه إما علماؤهم أو تأويل لهم.
أصبح شائع هذا في ذات العصر.
هو الظاهري. نقول الناس عام. نعم.
باب يبدأ بالنعل اليمنى. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني أشعث بن سليم قال سمعت أبي يحدث عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في طهوره وترجله وتنعله.
بعده.
باب ينزع نعل اليسرى.
فيها تقديم وتأخير بيجي.
باب ينزع نعل اليسرى. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تنعل أحدكم فليبدأ باليمين.
وإذا نزع تعال
تنعل
لأن تعال ولا مشير إلى النسخة الثانية. كلكم عندكم تعال.
قال إذا تنعل.
ما عندك الشرح؟ مش قال فيها؟
أصلاً ما.
ولا كان عنده إيش؟ انتعال. بس. والله ظاهر إن اللي عندك خطأ النسخة. الله إنه خطأ. عدلة. فلان جميع النسخ انتعال. ها؟
أعدلها؟
أي نعم.
أو أكتب
مصطفى. لا أظهر أنها لأن تنعل حتى ما أدري عن صحتها الصرفية. ها؟ أي هذا مصدر.
أكتب نسخة
ولا حط نسخة أحسن بعد أسلم.
قال: إذا تنعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، لتكن اليمنى أولهما أولهما
عندكم لتكن ولا ليكن؟
لتكن.
لتكن.
لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع.
نعم.
باب لا يمشي في نعل واحد. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن
في نسخة واحدة. نعم. واحدة نسخة. نعم.
باب لا يمشي في نعل واحد. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمشي أحدكم في نعل واحدة ليخفهما جميعا ليحفهما جميعا أو لينعلهما
جميعا. بس موجودة جميعا، هذه كلها في النعال، فيها الباب الأول دليل على أنه ينبغي أن يبدأ عند لبس النعل باليمين لدخوله في عموم قوله وتناعله، بل صريح. ومثل ذلك الخف يبدأ بلبس اليمين، قال أهل العلم مثل ذلك الثوب والسروال، يدخل اليد اليمنى في الثوب في القميص قبل اليسرى، والرجل اليمنى في السروال قبل اليسرى. وعكس ذلك الخلع، يبدأ باليسار فتكون الخلع يخلع اليسرى قبل اليمنى في النعل والخف والثوب والقميص. ولا يخفى أن ذلك من أجل إكرام اليمين، فإن اللبس إكرام والخلع سلب، فلهذا بدأ باللبس باليمين لأنه إكرام، وبالخلع باليسار لأنه سلب وإزالة. أما الباب الثالث ففيه مراعاة العدل بين الأعضاء، بأن لا يلبس الإنسان النعل في رجل واحدة، إما أن يلبس النعلين في الرجلين جميعا أو يخلعهما جميعا. ومثل ذلك الخف، ومثل ذلك على ما يظهر لو أدخل إحدى اليدين في إحدى الكمين دون الأخرى. وهل مثل ذلك أن تلبس المرأة الحلي السوار في يد دون الأخرى؟ ها؟ لماذا؟ طيب ولو جرت العادة بأنه يمشي بنعل واحدة؟
في نص هذا.
نعم.
هذا في نص.
نعم.
في فرق في مشكلة الأثار في سن صحيح الطحاوي، أن العلة في هذا أن مشيت الشيطان. ما يحل إشكال.
مرفوع.
نعم مرفوع.
عن النبي عليه الصلاة.
نعم.
نعم. تختم النبي لأنه ما يحتاج أكثر من واحد، ما يحتاج أكثر من واحد، مهون للزينة. نعم.
أيضا نفسك أن هذا في ضرر عليه، تكون رجل
مرتفع ورجل نازل. لا هذا إذا كان، نعم إذا كان بيحط النعل نصف متر.
حتى لو كانت واحد كان شيء يعني يضع برجل في مكان.
على كل حال لا شك أنه كما قال بعض العلماء أنه من أجل مراعاة العدل، مراعاة العدل فيما يلبس على الجسم. وإذا صحت العلة التي ذكر ياسر فهي أيضا علة أخرى، لكنها إذا صحت العلة الثانية التي ذكرها ياسر فإنه لا يلحق به الحلي في اليد الواحدة، لأن هذا ليس بمشي. طيب إذا دار الأمر بين صحة الإلحاق وعدم الصحة فما الأصل؟ ها؟ الأصل الحل، الأصل الحل. وأنتم تقولون أنها جرت العادة الآن بذلك أن بعض النساء يلبس الحلية في يد دون الأخرى حتى الأسورة. نعم. الخرس في الإذن ما هم ما دعنا بعد. ها؟ الخرس في الإذن ما أظن أحد يحط خرس واحد في الإذن. نعم. في طيب هل مثلها النظارة في العين؟ ها؟ ما أظن هذا إلا إذا قال الأطباء إن هذا ضرر العين، لأن بعض الأعين تكون أقوى نظرا من الأخرى، فالأخرى تحتاج إلى نظر إلى نظارة مثلا، والثانية السليمة ما تحتاج. طيب وهل مثل ذلك السماعة في الأذن. الظاهر أن السماعة في الأذن حسب ما نشاهد الناس الآن أنهم لا يحتاجون إلا إلى واحدة، وأن الثانية لا حاجة فيها. ولذلك تجدهم الذين لا يسمعون لا يتخذون إلا سماعة واحدة فقط. على كل حال الشيء الذي تيقننا فيه هو المشي، ولا فرق بين النعل والخف، وما عدا ذلك فيلحق فيه نظر فيبقى على الأصل وهو الحلم. نعم.
أن نأخذ قول النبي صلى الله عليه وسلم قول عائشة كان يحب التيمم، هل يدخل في ذلك السواك؟
هنا كل شيء عام، لأن السواك طهور. قال النبي عليه الصلاة والسلام السواك مطهرة للفم مرضاة للغلط. خلنا ثلاثة أظن. اي نعم.
الجورب يلحق به.
ايش؟
الجورب يلحق بالنعل.
الجورب.
اي نعم. يلحق.
يلحق يبدا باليمين
لا لا بالنسبه
بالنسبه للبس نعم مثله.
لا جورب واحد يعني.
اي
في رجل واحده.
في رجل واحد والثاني ما فيها شيء.
اي نعم.
اي نعم يدخل بالنعل لا شك. نعم.
باب قبالان في نعل وباب قبالان في نعل ومن رأى قبالا واحدا واسعا. حدثنا حجاج بن منصور.
طيب قبالا واحدا واسعا وش عرف واسعا؟
تمييز
مفعول ثاني، يعني من رآه واسعا أي جائزا. نعم.
حدثنا حجاج بن منهال.
القبال وش يقول؟
والقبال بكسر القاف وتخفيف موحدة آخره لام هو الزمام، وهو السير الذي يعقد به الشس، وهو أحد سيور النعل الذي يدخل بين أصبعي الرجل ويدخل طرفه في الثقب الذي في صدر النعل المشدود في الزمام.
لا معروف القبال اللي يكون بين الإبهام والأوال والجنب، والشص الشراع اللي يكون على ظهر القدم، لكن بس قبالان ومن رأى القبال الواحدة واسعة. المعروف الآن في نعالنا قبال واحد. نعم.
ممكن تكون بالإصبع الكبير وثم الأصابع.
يمكن الخنصر والبنصر يمكن بينهم عشان يضبط الرجل مع هذا ومع هذا. ما نشيب الشرح الفتح. الفتح مش يقول. وشو؟
كسر القاف وتخفيف الموحدة وآخره لام هو الزمام، وهو السير الذي يعقد فيه الشسع الذي يكون بين أصبعي الرجل.
قبالان في نعل أي في كل فودة.
ها؟
قبالان في نعل أي في كل واحدة.
أي؟
يعني كل نعلة فيها قبال.
نعم؟
كل نعلة فيها قبال واحد.
لا في نعل واحدة. قبالان في نعل. نعم الظاهر والله أعلم إنه كان فيما سبق يجعلون قبالين، قبال بين الإبهام والذي يليه، وقبال آخر بين الخنصر والبنصر. هذا الظاهر والله أعلم. نعم.
باب قبالان في نعل ومن رأى قبالا واحدا واسعا. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا همام عن قتالة قال حدثنا أنس رضي الله عنه أن نعل النبي صلى الله عليه وسلم كان لها قبالان.
أن نعل نعل مفرد في هذا النسخة نعلي. نعم.
حدثني محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عيسى ابن طهمان قال خرج إلينا أنس قال خرج إلينا أنس ابن مالك
نسخة
قال خرج إلينا أنس ابن مالك بنعلين لهما قبالان، فقال ثابت البناني هذه نعل النبي صلى الله عليه وسلم. باب القبة الحمراء من أدم. حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثني عمر بن أبي زائدة عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة حمراء من أدم ورأيت بلالا أخذ وضوء النبي صلى الله
عليه وسلم وضوء بالفتح
ورأيت بلالا أخذ وضوء النبي صلى الله عليه وسلم والناس يبتدرون الوضوء فمن أصاب منه شيئا تمسح به ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلل يد صاحبه. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك حاء وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه قال أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأنصار فجمعهم في قبة من أدم.
القبة هي الخيمة الصغيرة والأدم هو الجلد، يعني أنهم يصنعون قبابا من جلد وربما تصبغ بالحمرة ويتخذونها لأنها الغالب أنها أخف لصغرها. ففي هذا الحديث دليل على جواز اتخاذ القبة من الأدم وأن ذلك لا يعد من الترف، فيجوز اتخاذه من الأدم ومن القطن ومن الصوف حسب ما تيسر. نعم. لا لا ما بالظاهر، الظاهر من هنا يبدأ بالأكبر، يبدأ بالأكبر. إيه بس ما هو بالظاهر، لا الذي أدركنا عليه العلماء أنهم يقدمون الأكبر وهو الظاهر، لأن اليمين إذا كان هو يمينك فهو بالنسبة لفاتح الباب على اليسار، اللي يفتح الباب ويستقبلكم يكون يمين يمينكم يكون يسار له. ما لها أصل أبدا، ما علمنا أنهم يتخذون هذا، إنما يقدم الأكبر من فعله. لكن في حديث آخر حديث أنس ألا فيمن ولا فيمن، لكن عند الدخول ما في يمين ويسار لأن كلكم داخلين، كلكم واردين ميرادا واحدا أو موردا واحدا، فالأكبر هو الذي يقدم. نعم شاكر. إيه نعم، ما لم يؤذي إن عاد وإلا فهي سنة. مثلا إذا رأى إلى صارت نعاله كبيرة، مثلا حين تكون نعال كبيرة واسعة وتتخذ مساحة أكثر بحيث إن اللي جنبك يتأذى ولا يبعد عنك. نعم ثلاثة. نعم
بالنسبة لقول ابن جريج قال رأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية، فأجاب ابن عمر وأما الهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته.
نعم
يعني كيف نجمع بين القولين؟ إيش الشرح الأول والشرح الثاني؟
الناس على خلاف السنة، كيف نهل الناس إذا صار إذا دخل شهر ذي الحجة أحرموا بالحج، أما هو ما يحرم إلا يوم التروية لأن الناس لا يخرجون إلى الحج إلا يوم التروية. يحتمل أنهم يروحون أو أنهم يبقون في مكة مهلين.
باب الجلوس على الحصر ونحوه.
الحصيد عندنا عندك الحصر ونحوه إذا كانت الحصر فالمناسب نقول ونحوها. احنا عندنا حصير ولا في نسخة، اكتب نسخة الحصير وهي أصح.
وفي
نسبة
باب الجلوس على الحصير
ونحوه. طيب هذه
أصل خلاص.
طيب
قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجر حصيرا بالليل فيصلي ويبسطه بالنهار فيجلس عليه، فجعل الناس يثوبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون بصلاته حتى كفروا. فأقبل فقال: يا أيها الناس، خذوا من الأعمال ما تطيقون، لأن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل.
هذا فيه دليل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يتخذ الكثير من الأمتعة، عنده حصير يحتجر بالليل، يعني يجعله مثل حجرة ويصلي وراءه، وفي النهار كان يجلس عليه. فاجتمع الناس وصاروا يجتمعون، فخاف النبي صلى الله وسلم عليه من المشقة والملل، فقال لهم: خذوا من الأعمال ما تطيقون ولا تشقوا على أنفسكم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه وتتبطر، ومن صلى معه تعب، فلم يحب أن يفعل الأمة ما يشق عليهم ولو في المستقبل. والإنسان قد يكون عنده عزيمة وقوة ونشاط في العمل الصالح، فإذا فعله فإنه في آخر الأمر يعجز عنه. ولهذا حث النبي عليه الصلاة والسلام على أن الإنسان يخطط للمستقبل فيتخذ عملا يتمكن من إيش؟ من الدوام عليه. ولهذا قال: أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل. وكثير من الناس يكون عنده نشاط، ثم نشاط في الهمة ونشاط في الجسم، ثم يضعف نشاط الهمة ويضعف نشاط الجسم، ويتمنى أن لم يكن ألزم نفسه بشيء. ومن هذا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، فإنه التزم أن يصوم يوما ويفطر يوما، ولكنه لما كبر قال: ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم، وصار يصوم 15 يوما متتابعة ويفطر 15 يوما متتابعة. وفي قوله: فإن الله لا يمل حتى تملوا، فيها إشكال، من جهة أن ظاهرها إثبات الملل لله عز وجل، والملل هو عبارة عن عجز الإنسان عن مقاومة العمل، عجز الإنسان عن مقاومة، ما يستطيع أن يقاوم العمل وإن كان في بدنه قوة لكنه يمل. فهل نقول إن ملل الله إن دل الحديث عليه يكون على هذا المعنى؟ لا، لأن هذا نقص، والله منزه عن النقص. بل الملل إن صح أن في الحديث دلالة على ثبوت الملل لله، ملل يليق بالله عز وجل، وأن الإنسان إذا مل من الطاعة مل الله تعالى من مثوبته وإقباله عليه، وإن كان لا يلحقه سبحانه وتعالى من الملل ما يلحق المخلوق. ومن العلماء من يقول إن هذا لا يدل على أن الله يمل، لأن الله قال: لا يمل حتى تملوا، فإذا مللتم فلا يلزم أن يمل الله، كما لو قلت لشخص: أنا لا أقوم حتى تقوم. فالممتنع الآن الممتنع قيامي قبل قيامك، لكن لا يلزم من قيامك ثبوت قيامي، فيمتنع أن الله يمل قبل أن يملوا، ولكن لا يلزم أنهم إذا ملوا مل الله. وهذا لا شك أنه محتمل، لكنه بعيد من ظاهر اللفظ، بعيد من ظاهر اللفظ. وأسلم ما يقال في ذلك أن يقال إنه إن دل على أن الله يمل فهو ملل يليق بجلاله وعظمته، ولا يشبه ملل المخلوق المبني على الضعف وعدم القدرة على المقاومة. نعم. وفي هذا الحديث دليل على إثبات محبة الله سبحانه وتعالى للعمل، وهو كذلك، فإن الأعمال بعضها أحب إلى الله من بعض، والنصوص في ذلك كثيرة، كما أن العمال أيضا بعضهم أحب إلى الله من بعض. وإذا ثبت هذا الوصف بالتفضيل وهو أحب دل على ثبوته بغير الوصف وهو مطلق المحبة، وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة، يقولون أن الله تعالى يحب ويحب، وخالف في ذلك أهل البدع وقالوا إن الله تعالى لا يحب ولا يحب أيضا. الذي يحب هو ثوابه، ومحبته هي إتابته، ولكن هذا القول منكر لأنه خلاف ظاهر اللفظ وخلاف ما أجمع عليه الصحابة والتابعون، ولأنه عن المحبة من مقتضى الفطرة، فإن الإنسان يحب من أحسن إليه، وأعظم من أحسن إليك وأكثر هو الله عز وجل، هو الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الأثر: أحب الله لما يغذوكم به من النعم. فمحبة الله تعالى أمر فطري لا يمكن إنكاره. ومن العجب أنهم يقولون إن المحبة هي إرادة الثواب، هي إرادة الثواب. طيب، فيفرون من إثبات المحبة زعما منهم أنها تقتضي المماثلة لكون المخلوق له محبة، فيقال: والمخلوق له إرادة، فأنتم إذا أثبتتم الإرادة وقعتم في التمثيل على قاعدته. فإن قالوا إن لله إرادة لا تماثل إرادة المخلوقين، قلنا: الآن حكمتم على أنفسكم، قولوا لهم إن له محبة لا تماثل محبة المخلوقين وتستريحون. فإذا فسروها بالثواب قالوا: إذن عدلنا عن الإرادة، نفسر بالثواب، والثواب شيء بائن منفصل. قلنا لهم: هذا الثواب هل وقع بإرادة الله أو لا؟ إن قالوا بغير إرادة صار أمرا خطيرا، لكنهم لا يقولون، يقولون بإرادة الله. إذن نقول: يثبت، لازم من ثبوت المحبة ثبوت الإرادة، وأنتم تقولون إرادة لا تماثل إرادة المخلوقين، فقولوا محبة لا تماثل محبة المخلوقين. وهذا عام في كل مبتدع، كل مبتدع فإنه يلزمه فيما أثبته نظير ما يلزمه فيما فر منه، مع زيادة التحريف، يعني مع زيادة التحريف. وهذا شيء مضطرد، شيء يجعله مضطردا في كل الصفات التي ينكرها للبدع، أنهم يلزمهم فيما أثبتوه نظير ما يلزمهم فيما نفوه وفروا منه، مع زيادة التحريف والقول على الله بلا علم. نعم نعم، لا، القول المشاكل حقيقته النفي، يعني معناه أنه إنما جاء بهذا اللفظ ليشاكل اللفظ الثاني فقط مقابل لفظا لا معنى، أما في المعنى فلا. قالوا: إنما نحن مستهزئون، الله قالوا له مو بيستهزئ، لكن قيلت في مقابلة اللفظ الثاني: يخادعون الله وهو خادعهم، الله مو بيخدع، لكن قيل في مقابلة اللفظ، وحقيقته سلب اللفظ لمعناه. نعم. لا، لأن يمكر الله إثبات، أثبت الله المكر لنفسه، وهنا ما فيه، ما هو صريح، لأن بعض العلماء قال ما فيه، ما هو صريح إنه إثبات الملل، إنه صريح في منع الملل قبل أن نمل، لكن إذا مللنا هل يثبت الملل أم لا، مع أن الصحيح أنه أن ملل الله عز وجل وملل يليق بجلاله. فإذا ملل الإنسان من العبادة فإن الله تعالى لا يثبه على ذلك ويمل، لكن مللا يليق بجلاله عز وجل. أخذنا ثلاثة. نعم طيب. نعم هذا تحريف، تحريف. نعم
باب المزرر بالذهب. وقال الليث حدثني ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة أن أباه مخرمة قال له يا بني إنه بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قدمت عليه أقضية فهو يقسمها فاذهب بنا إليه. فذهبنا فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم في منزله فقال لي يا بني ادعو لي النبي صلى الله عليه وسلم. فأعظمت ذلك فقلت أدعو لك رسول الله. فقال يا بني إنه ليس بجبار. فدعوته فخرج وعليه قباء من ديباج مزرر بالذهب. فقال يا مخرمة هذا خبأته لك فأعطاه إياه.
خبأناه حتى النسخة هذه ما أشار إليها، يعني أشار لها عندك شغول. مزرد بالذهب شغول.
وقوله فخرج وعليه
قباء
وعليه قباء من ديبات مزرر بالذهب. هذا يحتمل أن يكون وقع قبل التحريم، ولما وقع تحريم الحرير والذهب على الرجال لم يبق في هذا حجة لم يضيف شيئا من ذلك. ويحتمل أن يكون بعد التحريم، فيكون أعطاه لينتفع به بأن يكسوه النساء أو ليبيعه كما وقع لغيره. ويكون معنى فخرج وعليه قباء أي على يده، فيكون من إطلاق الكل على البعض. وقد تقدم أنه أراد تغييب قلب مكرمة، وأنه كان في خلقه شيء. وفي قوله لولده في هذه الرواية لما قال له أدعو لك النبي صلى الله عليه وسلم
معه
الإنكار لقوله ادعوه لي، فأجابه بقوله يا بني إنه ليس بجبار، ما يدل على صحة إيمان مخرمة. وإن كان قد وصف بأنه سيء الخلق. وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وحسن تلطفه بأصحابه
صلى الله عليه وسلم. قوله فقلت أدعو لك رسول الله، لا يخفى علينا أن جميعا أن فيه حذف الهمزة، وأصله أدعو لك، ونظيره من كتاب الله أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون، تقدير أهم ينشرون. ولهذا يحسن الوقوف عليها، أي على قولها أم اتخذوا آلهة من الأرض، لأنك لو وصلت لفهم السامع أن الجملة صفة لما سبق رحمك الله، ولكنها جملة مستأنفة للإنكار. هذا الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله ذهب أو خرج هذا الحديث على أحد أمرين. الأمر الأول أن هذا قبل التحريم، ولا شك أن هذا الاحتمال ضعيف، ويضعفه أن هذا القول أو هذا الاحتمال يستلزم أن يكون الحديث قد نسخ، ومن شرط النسخ العلم بتأخر الناس. الاحتمال الثاني أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام أراد بإعطائه إياه أن لا يلبسه، بل يعطيها من يصح لباسه لها كالنساء، أو يبيعها وينتفع بثمنها على من يجوز له لبسها. وهذا الاحتمال يمنعه أنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج وعليه هذا القباء. فلما كان هذا الاحتمال يمنع هذا الاحتمال، أجاب عنه ابن حجر بأنه يحتمل أن يكون معنى قوله وعليه قباء، أي على يده قباء، فأطلق الكل وأريد البعض. ولكن لا شك أن هذا خلاف ظاهر اللفظ، وحينئذ يكون مردودا. بقي احتمال ثالث ما ذكره المؤلف وهو الأقرب، وهو أن هذا القباء من الديباج ليس كله حريرا، بل أكثره غير الحرير، لأن الديباج كما مر عبارة عن ثياب منسوجة بحرير مثل فيها شجرات مثل الأترج، فلا يكون كل الثوب حريرا، أليس كذلك؟ بقي عندنا مزرر بالذهب. كيف يكون مزررا بالذهب؟ شيخ الإسلام رحمه الله يرى جواز اليسير من الذهب كما يجوز اليسير من الحرير، وقال إن الإزرار من الذهب لا بأس به لأنه يسير تابع، وإذا كان يسيرا تابعا فليس به بأس. أما لو كان مستقلا كالخاتم من الذهب فإن هذا حرام ولا يجوز. ولهذا أعقب البخاري رحمه الله هذا الحديث بقوله باب خواتيم الذهب، وكأنه يريد أن يقول الخواتم حرام لأنها مستقلة والإزرار تابع للثوب، فكما يجوز إزرار الحرير التابع للثوب يجوز كذلك إزرار الذهب لأنه يسير تابع. ومع هذا فإن القول بجوازه لا يعني أن فعله وتركه على حد سواء، فإن الأفضل أن لا يفعل، لأن أقل ما فيه أو لأنه يخشى أن يلتحق بالتشبه بالنساء، وإن كان في الأصل جائزا، لأن غالب من يتخذ خواتيم الذهب أزارير الذهب هن النساء، فيخشى إذا اتخذ الإنسان أن يكون متشبها بالنساء. ثم إنه يخشى أيضا شيء آخر، أن تتخذ خواتيم منفصلة عن الثياب، قصد أزارير منفصلة عن الثياب، بحيث تجعل في سلسلة وفيها إزرار يزر بها الثوب، كما يتخذ هذا من الصفر وشبهه، تكون أزارير من الصفر يربط بعضها ببعض إما بسلسلة من حديد لطيفة وإما بخيط، ثم يفتح في الجيب، يفتح لها فتحة تدخل من الطبقة التي تلي الجلد حتى تخرج إلى الطبقة العليا وتكون إزرارا، هذا أيضا منفصل. نعم، ما أدري وش يسمى الكبك، ما هو اللي بالذراع، ده هذا في الجيب كانوا يستعملونه فيما سبق، الآن أظنهم عدلوا عنه. نعم يستعمل. نعم نعم إيش لها الكبك مستقل؟ لا ما هو بالثوب مستقل، ينفصل عن الثوب، ما تصلح المراد الإزار الثابت في الثوب لأنه تبع له. نعم نعم صحيح، تطيب لقلبه، لأن كل إنسان وده أن يلبس ما لبسه الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم نعم لما يحمل ما يجب حمله لأن الرسول لابس. هنا يقول عليه قباء من دباج مزرم بالذهب. ها؟ إيه نعم نعم. لكن أجاب عنه ابن حجر كما سمعت قال عليه قباء يعني على يده يعني ماسك وجابه معه. هذا بعيد نعم. لا 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 ما يقاس عليه. هؤلاء إلى جنبه لكن لما صار معه سواك وأمامه رجلان أراد أن يعطيه الأيمن فقيل له كبر لأنهم كانوا أمامه مو على يمين اليسار. إذا صاروا على واحد هنا واحد هنا ابدأ باليمين إذا كانوا أمامك فابدأ بالكبير. نعم خلاص أخذنا أربعة الآن. نعم.
باب خواتيم الذهب. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أشعث بن سليم قال سمعت معاوية بن سويد بن مقرن قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما يقول نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن سبع. نهى عن خاتم الذهب أو قال حلقة الذهب وعن الحرير والاستبرق والديباج والميثرة الحمراء والقسي وآنية الفضة وأمرنا بسب بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس ورد السلام وإجابة الداعي وإضرار المقسم ونصر المظلوم.
هذه سبق لنا الكلام عليها إلا إبرار المقسم. إبرار المقسم يعني إذا أقسم عليك أخوك فبر قسمه ولكن هذا مشروط بما إذا لم يكن فيه عليك ضرر. فإن كان فيه عليك ضرر لم يلزمك. وكذلك إذا كان إخراجه مما أو ذكره مما يستحي منه فلا يلزمك. لكن في الشيء الذي ليس فيه ضرر عليك ولا يستحي منه إذا أقسم عليك فبر قسمه. مثل لو نزلت ضيفا عليه فقال لك والله لا تذبح لي ذبيحة فهنا أنت مأمور بإبرار القسم. لكن لو جاءك رجل قال أقسم عليك بالله أن تخبرني كم مالك يلزمك؟ ها؟ لازم لأن هذا قد يكون في ضرر عليك. ثم هو أيضا مخطئ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ولو أننا قلنا إن الإنسان مأمور أن يبر بقسم كهذا لكان فيه إحراج كثير. يسأل عن كل شيء وش عشاكم وش غداكم وأن تروح وأن تجي مشكلة. هنا كذلك أيضا نصر المظلوم أيضا واجب وذلك بدفع الظلم عنه سواء كان هذا الظلم في عرضه أو ماله أو أهله. فمثلا إذا كنت في مجلس وأراد أحد أن يغتاب شخصا فهذا ظلم. الواجب عليك أن تدافع عنه على الأقل تمنع من انتهاك عرضه على الأقل. وإن ذكرت من محاسنه ما يوجب زوال ما في قلوب الحاضرين فهذا طيب لكن على الأقل أنك تدفع غيبته وظلمه. طيب نصر الظالم كذلك أيضا أمر به النبي عليه الصلاة والسلام انصر أخاك ظالما أو مظلوما وبين أن نصر الظالم أن يمنعه الإنسان من ظلمه. فإذا منعت شخصا يريد أن يغتاب آخر وقلت هذا لا يمكن ولا يجوز ولا يمكن أن تغتابه فهذا لا شك أنه نصر له لأنك منعته من الظلم. نعم جمال
إذا أقسم عليك
لا
اللغو هذا ما يجب إبراره، لأن اللغو لا ليس له حكم.
هذا واجب يا شيخ.
لا ما هو واجب. لا ما جرت بعد هذا ما طيب. لهاب
جواب عن مسرر الذهب يا شيخ.
نعم الجواب الأخير ولا ذكره المؤلف؟ الأخير أن الذهب اليسير منه التابع لغيره لا بأس به، والإزرار يسير تابع. نعم إيش؟ نعم شيخ الإسلام رحمه الله يقول إذا كان من أوصافه الخلقية التي هي فيه فهذا ليس لا يؤدي إلى الفسوق أو إلى الكفر. نعم لأن هذا لبيان الحال، لكن نقول هذا أيضا لا ينبغي أن يقال إلا إذا دعت الحاجة إليه. إذا دعت الحاجة إليه فلا بأس، مثل ما مر علينا في قصة امرأة رفاعة القرظي، فإنها ذكرت وصفا فيه عيب لزوجها الأخير، وزوجها أنكر عليها وقال إنها امرأة ناسز وأنها كاذبة. فالمهم إن هذا الشيء إذا دعت الحاجة إليه لا بأس به، وإلا فلا شك أن احترام الصحابة والبعد عن ذكر مثالبهم أوجب من غيرهم. نعم.
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن خاتم الذهب. وقال عم أخبرنا شعبة عن قتادة سمع النضر سمع بشيرا مثله. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال
الأخير هذا واضح أن المؤلف أتى به من أجل تصريح قتادة بالسماع. نعم.
حدثنا محمد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب وجعل فصه مما يلي كفه، فاتخذه الناس فرمى به واتخذ خاتما من ورق أو فضة.
ذكر اللي بعده.
باب خاتم الفضة. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب أو فضة وجعل فصه مما يلي كفه ونقش فيه محمد رسول الله، فاتخذ الناس مثله، فلما رآهم قد اتخذوها رمى به وقال لا ألبسه أبدا، ثم اتخذ خاتما من فضة فاتخذ الناس خواتيم الفضة. قال ابن عمر فلبس الخاتم بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان حتى وقع من عثمان في بئر أريس.
قوله فلبس الخاتم هذه للعهد، العهد الذكري، يعني خاتم النبي عليه الصلاة والسلام اتخذه الخلفاء أبو بكر ثم عمر ثم عثمان حتى سقط في بئر أريس، وهي بئر مشهورة في المدينة قريبة من قباء. والعجيب أني رأيت منذ سنوات بعيدة قبل أن تدفن هذه البئر رأيت أناسا يبيعون عندها خواتم عند البئر، ويقول الحجاج اشتر خواتم واجدعها في القريب. نعم، فصار الحجاج يشترون بكثرة، يشترون من هذه الخواتم ويرمون بها في البئر. أي نعم، يلعبون عليه مساكين، يقول هذا البئر اللي سقط فيها خاتم النبي عليه الصلاة والسلام، وكأنهم يريدون من هذه الخواتم أن تكون مؤنسة لخاتم الرسول عليه الصلاة والسلام أو خاتمة له، ولا وش معنى انك تاخذ ترمي بها؟ الرسول ما رمى بها خاتمه، لو رمى بها خاتمه لكان له شيء من الوجه، اما اذا كان سقط من ثالث الخلفاء بغير قصد. وعثمان رضي الله عنه ايضا كلف من يخرج من يستخرج هذا الخاتم، ولكنهم عجزوا عنه لحكمه ارادها الله عز وجل. اي نعم، الباب اللي بعده كل واحد خلوا الاسئله بعدين.
حدثنا باب حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس خاتما من ذهب، فنبذه فقال: لا ألبسه أبدا. فنبذ الناس خواتيمه. حدثني يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال: حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أنه رأى في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق يوما واحدا، ثم إن الناس اصطنعوا الخواتيم من ورق ولبسوها، فطرح رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتمه، فطرح الناس خواتيمه. تابعه إبراهيم بن سعد وزياد وشعيب عن الزهري، وقال ابن مسافر عن الزهري: ورى خاتما من ورق.
ورى ولا أرى؟ نعم والله هي أرى أقرب. وش اللي عندك يقول أرى ولا أرى؟ أرى وش يقول ضبطه؟ بس نعم. ها تقول
قوله: وقال ابن مسافر عن الزهري: هو خاتما من ورق. هذا التعليق لم أره في أصل من رواية أبي ذر، وهو ثابت للباقين إلا النسفي، وقد أشار إليه أبو داود أيضا. وصله إسماعيل من طريق سعيد بن عقيل عن الليث عن المسافر، وهو عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب عن أنس كذلك، وليس فيه لفظ أرى، فكأنها من البخاري. قال الإسماعيلي: رواه أيضا عن ابن شهاب كذلك موسى بن عقبة وابن أبي عتيق. ثم ساقه من طريق سليمان بن بلال عنهما قال: مثل حديث إبراهيم بن سعد. وفي حديث الباب مبادرة الصحابة.
والظاهر الله أعلم إن ذكر الورق إنها شاذة، لأن الذي حصل فيه أن الرسول وطرح الناس خواتيمهم هي الذهب أما الورق. ولهذا أتى البخاري رحمه الله بقوله بهذا التعليق: أرى خاتما أو أرى خاتما. نعم في الكلام شو قول؟
قال: جميع أهل الحديث هذا وهم من ابن شهاب، لأن المطروح ما كان إلا خاتم
النحو. وش هو تأول؟ تأول بإيش؟
قلت: وحاصل عجبة ثلاثة.
نعم.
قاله الإسماعيلي: فإنه قال بعد أن ساقه: إن كان هذا الخبر محفورا فينبغي أن يكون تأويله أن اتخذ خاتما من ورق على لون من الألوان، وكره أن يتخذ غيره مثله، فلما اتخذوه رمى به حتى رموا به، ثم اتخذ بعد ذلك ما اتخذه ونقش عليه ما نقشه ليختم به. ثانيها: أشار به إسماعيل أيضا أنه اتخذه زينة، فلما تبعه الناس فيه رمى به، فلما احتاج إلى الختم اتخذه ليختم به. وبهذا جزم المحب الطبري بعد أن حكى قول المفند، وذكر أنه متكلم. قال: والظاهر من حالهم أنهم اتخذوها للزينة، فطرح خاتمه ليطرحه، ثم لبسه بعد ذلك للحاجة إلى الختم به، واستمر ذلك. وسيأتي جواب البيهقي عن ذلك في باب اتخاذ الخاتم. ثالثها: قال بالمطلب: خالف ابن شهاب رواية قتادة وثابت وعبد العزيز بن صهيب في كون الخاتم الفضة استقر في النبي صلى الله عليه وسلم يختم به الخلفاء بعده، فوجب الحكم للجماعة وإن وهم الزهري فيه. لا
لكن قال المهندل قد يمكن أن يتأول ابن شهاب ما ينفي عنه الوهم، وإن كان الوهم أظهر، وذلك أنه يحتمل أن يكون لما عزم على إطراح خاتم الذهب اصطنع خاتم الفضة بدليل أنه كان لا يستغني عن الختم على الكتب إلى الملوك وغيرهم من وراء السماء والعمال، فلما لبس خاتم الفضة أراد الناس أن يصطنعوا مثله، فطرح عند ذلك خاتم الذهب، فطرح الناس خواتيم الذهب. قلت ولا يخفى وهي هذا الجواب
جدا، هذا من أوهم يكون. نعم. والأولى
والذي قاله الإسماعيلي أقرب، مع أنه يحدث فيه أنه يستلزم اتخاذ خاتم الورق مرتين، وقد نقل عياض نحو من قول ابن بطال قائلا قال بعضهم يمكن الجمع بأنه لما عزم على تحريم خاتم الذهب اتخذ خاتم الفضة، فلما لبسه أراه الناس في ذلك اليوم
رآه الناس في ذلك اليوم
ليعلموا إباحته، ثم طرح خاتم الذهب وأعلمه تحريمه، فطرح الناس خواتيم الذهب، فيكون قوله فطرح خاتمه وطرحوا خواتيمهم أي ذهب من الذهب، وحاصله أنه جعل موصوف بقوله فطرح خاتمه فطرحوا خواتيمهم خاتم الذهب، وإن لم يجب له ذكر. قال عياض وهذا يسوق أنه جاءت الرواية مجملة، ثم أشار إلى أن رواية ابن شهاب لا تحتمل هذا التأويل، فأما النووي فارتضى هذا التأويل وقال هذا هو التأويل الصحيح وليس الحديث ما يمنعه. قال وأما قوله فصنع الناس الخواتيم من الورق ولبسوها، ثم قال فطرح خاتمه فطرحوا خواتيمه، ويحتمل أنه لما علم النبي صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم
يريد أن يصنع لنفسه خاتم فضة اصطنعوا لأنفسهم خواتيم الفضة، وبقيت معهم خواتيم الذهب، كما بقي معه خاتمهم إلى أن استبدل خاتم الفضة وطرح خاتم الذهب فاستبدلوا وطرحوا. وأيده الكرماني بأنه ليس في الحديث أن الخاتم المطروح كان من الورق بل هو مطلق، فيحمل على خاتم الذهب أو على ما نقش عليه نقش خاتمه. قال ومهما أمكن الجمع يجوز توهيم الراوي. قلت
لا يجوز. نعم. يجوز؟ لا يجوز. يعني الصواب لا يجوز. الصواب لا يجوز لا شك فيها. هذه ما بتتحرك. أقول هذا ما بتتحرك. ها؟ مهما أمكن الجمع لا يجوز هو من راوي. نعم. لا يجوز حتى لا يجوز. نعم. مهما أمكن الجمع لا يجوز توهيم الرام، لأن الأصل عدم الوهم. نعم.
قلت ويحتمل وجه رابعا ليس فيه تغيير ولا زيادة اتخاذ، وهو أنه اتخذ خاتم الذهب للزينة، فلما تتابع الناس فيه وافق وقوع تحريمه فطرحه، ولذلك قال لا ألبسه أبدا، وطرح الناس خواتيمهم تبعا له، وصرح بالنهي عن لبس خاتم الذهب كما تقدم الذهب قبله، ثم احتاج الخاتم لأجل الختم به فاتخذه من فضة ونقش فيه اسمه الكريم، فتبعه الناس أيضا في ذلك، فرمى به حتى رمى الناس تلك الخواتيم المنقوش على اسمه لئلا تفوت مصلحة نقش اسمه بوقوع الاشتراك، فلما عدمت خواتيمهم برميها رجع إلى خاتم الخاص به فصار يرتدي به، ويشير إلى ذلك قوله في رواية عبد العزيز بن صهيب عن أنس كما سيأتي قريبا في باب الخاتم في الأنصر إن اتخذنا خاتما ونقشنا فيه نقشا فلا ينقش عليه أحد، فلعل بعض من لم يبلغه النهي أو بعض من بلغه ممن لم يرسخ في قلب الإمام المنافق ونحوه اتخذوا ونقشوا فوقع ما وقع، ويكون طرفه له غضبا ممن تشبه به في ذلك النقش، وقد أشار إلى ذلك الكرماني مختصرا جدا والله أعلم. وقول الزهري في رواية أنه رآه في يده يوما لا ينافي ذلك ولا يعرض قوله في الباب الذي بعده في رواية حميد سئل أنس هل اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما، قال أخر ليلة صلاة العشاء إلى أن قال فكأني أنظر إلى وبيص خاتمه، فإنه يحمل على أنه رآه كذلك تلك.
طيب على كل حال حتى الجواب هذا فيه نظر. أقرب شيء عندي والله أعلم أن المسألة أولا في الذهب، يعني إذا قلنا بعدم وهم الراوي بإمكان الجمع فنقول اتخذ الذهب، فاتخذ الناس خواتيم من الذهب ثم رمى به وطرح، وهذا الاتخاذ للزينة ولا للختم؟ ها للزينة، ثم حرم فنزعه وقال لا ألبسه، ثم بعد ذلك اتخذ خاتما للختم، فلما رأه الناس اصطنعوا خواتيم، ولكن لا يلزم أن يكون كما قال المؤلف أو كما قال في أهل الأجوبة إنهم جعلوا عليها ختم محمد رسول الله، هذا بعيد جدا. وأيضا لو كان كذلك لقال اتخذ الصحابة وخواتيم مثله، وإنما قال اصطنعوا الخواتيم، فهم اصطنعوا خواتيم يتزينون بها، وهو اصطنعه من أجل الختم. فلما رآهم عليه الصلاة والسلام اصطنعوا هذا للتزين طرحه من أجل موافقة أصحابه، وكان يحب عليه الصلاة والسلام أن يكون أول من يترك ما نهى عنه، فطرحه الناس، ولما طرحه الناس رجع هو فاتخذه ليختم به. وهذا جواب ليس فيه تكلف وليس فيه توهيم للراوي، وهو قريب جدا من الواقع، وبناء عليه لا يكون اتخاذ الخاتم من الفضة الآن مشروعا ومسنونا، وإنما يقال هو من المباح فقط. فمن قال أنا أتخذه تعبدا قلنا هذا ليس بصحيح، تتخذه تزيلا هذا أمر جائز، هذا أمر جائز. وأما على سبيل أنه أمر مستحب فلا. نعم يتخذه من يحتاج الناس إلى ختمه، مثل السلطان أو عالم يحتاج الناس إلى ختمه، أو قاضي أو أمير أو أحد ممن يحتاج الناس إلى ختمه، هذا نقول نعم هو مشروع في حقه حتى يكون كرسول الله صلى الله عليه وسلم ويسهل عليه الختم إذا احتاجه، ثم هو أحفظ من أن يتسلط عليه أحد ويزور عليه، يزور عليه يأخذ الختم ويكتب اللي يبي ويحط عليه ختم هذا الرجل، والله أعلم.
وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب فص القاسم. حدثنا عبدان قال أخبرنا يزيد بن زريع قال أخبرنا حميد قال سئل أنس هل اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما، قال أخر ليلة صلاة العشاء إلى شطر الليل، ثم أقبل علينا بوجهه فتأتي أنظر إلى وبيس خاتمه، قال إن الناس قد صلوا قال إن الناس قد صلوا وناموا وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتموها. حدثنا إسحاق قال أخبرنا معتمر قال سمعت حميدا يحدث عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان خاتمه من فضة وكان فصه منه. وقال يحيى بن أيوب حدثني حميد سمع أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا فيه دليل على أن خاتم النبي صلى الله عليه وسلم له فص، والفص هو عبارة عن اتساع أعلى الخاتم، لأن هذا الفص مكتوب فيه محمد رسول الله، وهذا هو المعروف من خواتيم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وأما الخاتم الذي بدون فص فلا أعلم له أصلا، مثل الذي يكون كالشريط فقط، ولا سيما إذا كان يصحبه اعتقاد كالذي يفعله الخاطب مع خطيبته أو الزوج بعد زواجه، حيث يكتب الزوج اسم زوجته على خاتمه، والزوجة تكتب اسم زوجها على خاتمها، ويعتقد كل منهما أن هذا سبب للارتباط بينهما، حتى إن بعضهم إذا كان عليه شيء خاتم من الذهب من هذا النوع وقيل له فيه قال إني أخشى إذا نزعته أن تزعل الست يعني المرأة.